بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل أيها الكرام ما تيسر إن شاء الله تعالى من كتاب البيوع، وقد أوشك عند الانتهاء إن شاء الله، لعل ننتهي منه في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. وتوقفنا عند بعض المسائل التي تتعلق بباب الربا، بعض المسائل التي تتعلق بباب الربا. وقفنا عند المسألة الخامسة، صح كده خرجب؟ خامسة، مسألة التأمين التجاري والتأمين التعاوني. وهذه مسألة منتشرة انتشارا يعني انتشارا عظيما الآن، مسألة التأمين. في حاجة اسمها تأمين تجاري، في تأمين تعاوني. تعاوني يعني ايه؟ تعاوني يعني كل واحد مننا مثلا، احنا مجموعة في شركة، كل واحد يدفع مبلغ من المال احنا حاطينه للي يحصل له حاجة. انا متبرع او انا دافع هذا المال، بقول للشركة اخصموا مني كل شهر 10 جنيه، يبقى في السنة 120 جنيه، وفي الشركة 2000 موظف، يبقى 120 جنيه في 2000 بكام؟ كام؟ 120 في 2000 240 ألف جنيه. يبقى في مخزون الشركة 240 ألف جنيه كل سنة تعطى لمن يحتاج، تعطى لمن يحتاج. ده اسمه التأوين، التأمين التعاوني. بتعطى بقى بشروط، بتوضع مثلا من الشركة، توضع مثلا اللي بيتزوج بنته مثلا ياخد مثلا مثلا نسبة مثلا 5 شهور، اللي عنده مثلا حالة وفاة ياخد مثلا 2 شهر، اللي حصل له مثلا ظروف مرضية ياخد لغاية مثلا 7 شهور مثلا، محطوطة بهذه الشروط. هذا اسمه التأمين التعاوني، هذا اسمه التأمين التعاوني. أما التأمين التجاري، التأمين التجاري يعني إيه؟ يعني يسحب من شركات خاصة أو اشتراك في شركات خاصة زي الموجودة الآن، يأخذ مالا من الناس بشرط أن يوجهه لمن يريد، وهم يأخذون هذا المال ليضعوه في البنوك بغرض الربح، بغرض الربح، والربح لا يعود على أصحاب المال إنما يعود إلى أصحاب الشركة. وتلتزم الشركة أمام ذلك، تلتزم الشركة أمام ذلك أن تعطي عوضا لمن يحدث له يعني كارثة أو مصيبة أو حادثة أو غير ذلك، إنما هي تستفيد بالمال هي لنفسها، تستفيد بالمال هي لنفسها. يرى مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالسعودية، يعني لجنتين كبار لعلماء العالم، علماء الأزهر اللي هو أكبر صرح إسلامي في العالم، وعلماء المملكة السعودية اللي هو أكبر صرح في العالم كذلك في التجمع العلماء، الاثنين يرون بأن التأمين التجاري محرم، محرم لأن فيه غرر، ثانيا لأنه ضرب من ضروب القمار، ثالثا لأنه يشتمل على ربا الفضل والنسيئة، رابعا لأنه أخذ مال الغير بلا مقابل، أخذ مال الغير بلا مقابل. هذه 4 أدلة إلى غير ذلك ما استدلوا به على تحريم التأمين التجاري، اللي هو اللي بيحصل على الحياة وبيحصل على السيارات وبيحصل على البيوت كلام من ده، هذا اسمه التأمين التجاري، هذا محرم. اللهم إلا إذا أجبرت عليه، كأن تجبر على عمل تأمين لسيارتك وإذا لن تخرج لك رخصة، حينئذ يعني هذا من ضرب المكوس، هذا يعني فرض عليك، لكن إذا كان باختيارك فلا يجوز فعله. أما التأمين التعاوني فيرى أيضا مجمع الفقه الإسلامي في مصر وهيئة كبار العلماء في السعودية أن التأمين التعاوني مباح. ليه؟ لأنه جماعة يتعاونون فيه على البر والتقوى، يتعاونون على تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر. أنت أصلا بتدفع المال وأنت عارف إن أنا أعطيه للي محتاج، لو أنا محتاج يعطوني، لو أنا مش محتاج يدوا المحتاج. تدفع بهذا الغرض، تدفع بهذا الغرض. فهم لا يستهدفون التجارة ولا الربح من الأموال ولا الربح من أموال غيرهم، وإنما يقصدون، اسمع الكلمة دي، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. وهذا بخلاف ما تقوم به الشركات في التأمين التجاري، فإنهم يستهدفون للربح فيقع الغرر، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد ما يعطي أو يأخذ. الحمد لله، الحمد لله. فقد يدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا، فهذا أكل أموال الناس بالباطل. فعقود التأمين التجاري من عقود المعاوضات التي يقصد من ورائها الربح، إنما التأمين التعاوني مش للربح، إنما لإزالة الضرر عن المتضررين. بينما التأمين التعاوني هو من اسمه، هو من التعاون، تبرع منك لمن يصيبه ضرر، تعاون على إزالة الضرر عن هذا المسلم. هذا بالنسبة لما يسمى التأمين التجاري أو التأمين التعاوني. يعني أي واحد يعمل، يعني ينفع تأمين على الحياة، تأمين على البيت، تأمين على الشقة، تأمين على الصحة؟ لا، إلا أن يكون إجباريا، إجباريا. ومعظم الشركات الخاصة ليست إجبارية، ليست إجبارية، لما بيجبروك إن كان شيء حكومي. النقطة السادسة التي تتعلق بالربا، بعض الناس بيخافوا أن تكون ربا، ومنها مثلا الحاجة اللي بيسموها نظام المعاشات أو التقاعد اللي موجودة في زماننا. الموظف بيستقطع من راتبه كل شهر حاجة اسمها للتأمينات أو للمعاشات، صح؟ بيستقطع منك مثلا كل شهر 40 جنيه. في السنة كام؟ 480 جنيه، قول 500 جنيه. لو خدمت الحكومة 30 سنة، يبقى 30 في 500 بكام؟ 15,000. هم بيعطوك في آخر خدمتك مع 30 سنة خدمة بيدوك مثلا 50,000 جنيه كده يا كابتن، ولا أكثر؟ طبعا يعني حسب الوظيفة، يعني هنقول مثلا بيعطيك 50,000 جنيه، أنت دفعت كام؟ 15,000. طب الزيادة دي هل تقول إن هي ربا ولا مش ربا؟ تأمينات ومعاشات لا، ليست بربا. لماذا؟ لأنها في كلمة واحدة بس، هبة من الدولة، لأنها هبة من الدولة. يبقى هي لو زادت عما دفعت فلا بأس في ذلك، هي طبيعي بتزيد، لو زادت عما دفعت فلا بأس في ذلك لأنها هبة من الدولة. قال المصنف: لا بأس بنظام التقاعد اللي هو المعروف في الهيئات الحكومية، لأنه حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسؤولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، مصلحة أقرب الناس إلى الموظف. يبقى نظام التقاعد حلال عشان لأنه هبة، عشان لو جي قال لك طب أنا خدت أكتر من اللي دفعت، طب هم عملوا بيها مشروعات تجارية وما كسبتش المبلغ ده، برضه هبة من الدولة، مهما تزيد هي هبة من الدولة. النقطة السابعة: مسألة الإقالة في مقابل نفع ليس ربا. يعني إيه؟ أنا اشتريت منك مثلا محمول، استلمت من 3 أيام وخلاص اشتريته والبيعة تمت وخلاص وديت الفلوس ومشيت وخلاص بارك بارك ومشيت خدت المحمول، وبعدين بعد 3 أيام يا اخي انا جبت المحمول ده ليه؟ لونه حتى مش عاجبني، انا مش عارف كنت حتى على القيمة بتاعته مش عاجباني، ده انا كنت متعود على النوكيا مش عارف ده سامسونج انا مش متعود عليه، هو في ايه؟ انا اروح للراجل ارجعه. حقك ترجعه؟ حقك ترجعه ليه؟ ان في حاجة خدناها في الشروط، حاجة اسمها شرط المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث ده قلت لكم هنرجع له كتير، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينه. هم كانوا صادقين ومبينين في الأول، بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. يبقى أنا من البداية اتفقنا وشفنا وارتضينا وتفرقنا تمت البيعة. لو أنا عوزت أرجع يعني هروح أقول له أقلني يعني عشان خاطر يرجع، يقول لك لا. طب بص هو كان بكام؟ 700 جنيه، خليه 650 وخده تاني. التنزيل ده ان ياخده منك 650، هل هذا ربا؟ هل هذا ربا؟ طب لو قال لك هنزل 200 ربا؟ لا، ده اسمه الإقالة. الإقالة يعني رجوع البيعة في مقابل نفع، في مقابل نفع، ليس هذا من الربا. قال المصنف: إذا طلب المشتري من البائع أن يقيله بيعته أن يرد عليه البيع في مقابل دراهم يدفعها فلا بأس بذلك وليس فيه محظور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولا يدخل أيضا في الربا ولا التوسل إليه من أقال غيره بشرط أن يعطيه دراهم زيادة على إقالته، كقوله: أمكنني وأعطيك 100 درهم، لأن محظور الربا فيها بعيد، كما قاله ابن رجب وغيره، مع أن المشهور عند المتأخرين من الأصحاب في هذه المسألة المنع. يبقى المسألة أن أنت ترجع حاجة تمت البيعة بها وخلاص حصل التراضي في المجلس وانفض المجلس وأردت أن ترجع في ذلك، فلا بأس أن ترجع ولو أن يخفض الثمن أو أن تعطيه على ذلك أي نفع، ولو تعطيه على ذلك أي نفع. المسألة الثامنة تكلمنا عن جزء منها فيما مضى، مسألة الصرف. الصرف اللي هي إيه؟ اللي هي بيسموها عندنا اسمه إيه؟ بيع العملة، يعني الصرافة بيسموها عندنا الصرافة، وهي بيع الأثمان بعضها ببعض، الأثمان للذهب والفضة، ويدخل في ذلك الأوراق البنكية كالدولارات والجنيهات والريالات الذي يسمى الآن ببيع العملة أو بيسموه في دول الخليج بالصرافة. وهذا الصرف جائز بشرط، قلناها قبل كده. لا مش مثلا بمثل، يعني 100 دولار قصادهم 100 جنيه لا قصادهم 800 جنيه، ولسه قصادهم 800 جنيه مثلا، يبقى ده مثلا بمثل؟ لا. سواء بسواء؟ لا. يبقى الشرط الوحيد ان هو ايه؟ يدا بيد. الدولار بكام؟ ب758 جنيه. ماشي، خد ال 100 دولار هات لي 758 جنيه سلم واستلم، هات وخد. يبقى هذا يجوز فيه التفاضل بشرط اتحاد المجلس، بشرط القبض في نفس المجلس. يعني مش هقول له زي ما بيحصل كتير غير لي 100 دولار و يبقى بتحصل بقى كتير دي، خد ال 100 دولار دول هنا في السعوديه وادوهم لعيالي في مصر جنيه مصري. بتحصل دي ولا لا؟ ده حصل التقابض في نفس المجلس؟ لا، ما حصلش التقابض في نفس المجلس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. خدنا الحديث حديثين ورا بعض، الزياده بتاعت الحديث عباده بن الصامت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان الشرط الوحيد الباقي هو ألف الأول يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، لكن اللي اختلفت الأصناف ما فيش مانع إذا كان يدا بيد، يبقى هذا الصرف جائز بشرط القبض في نفس المجلس، فلا يصح أن يبيع غائبا بناجز، يعني حاجة غيبة حاجة موجودة، يعني طب هات لي بس ال 800 جنيه دلوقتي وانا اديك ال 100 دولار بالليل، لا ولا العكس، خد ال 100 دولار ومقابلك بالليل بديهم لي، اما نوصل بديهم لي، لا. وقد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، ده نص الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. هم اختلفت الاصناف اهو، ابيع زي ما انا عاوز، عمر الدهب ما يبقى زي فضة، عمر الدولار ما يبقى زي الريال، اختلفت الأصناف، أبيع كيف شئت إن شاء الله، حتى لو قلت له المئة دولار بمئة وخمسين جنيه براحتي لو هو وافق، بس بشرط لا يكون دينا، يعني مش هديك بعد كده، هو أن يباع غائب منه بناجز. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى، ابن المنذر ده عنده كتاب اسمه الإجماع، أو ما تسمع كلمة ابن المنذر هو يذكر الإجماع تعرف أن ده لا يجوز أن تخالفه، لأن الإجماع لا يخالف، ممكن رأي الجمهور يخالف بدليل صريح واضح من عالم فند الأدلة كلها، إنما الإجماع قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلال، يبقى إجماع توافق عليه طول، وده من مصارف من مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، يعني اللي اتفقنا على السلعة ما حصلش تقابض من الطرفين، أن الصرف فاسد لو افترق قبل أن يتقابض، حتى لو واحد قبض والتاني لأ، الاثنين ما تقابضوش، يبقى الصرف ده ايه؟ فاسد. ملاحظات: اختلف العلماء في حكم مصارفة ما في الذمة، يعني وذلك بأن يكون لرجل دين من ذهب في ذمة رجل وللآخر عليه دراهم فضة، فأسقط كل منهما دينه بما في ذمة الآخر. اختلفوا على قولين، هقول لك الصورة اللي بتحصل كتير. حضرتك استلفت منك هنا في مصر 2000 جنيه مثلا، وبعدين قابلتك في عمرة فقلت لي تعالي كم 2000 جنيه، تديني 1000 ريال وخلاص ونشيل دي قصاد دي، هو الجنيه مثلا ب2 جنيه مثلا بريال مثلا، تديني 1000 ريال هناك ويبقى دي قصاد دي، يبقى ده اسمه ايه؟ ما في الذمة، يعني كان في ذمتي لك أو في ذمتك ليا مثلا 2000 جنيه وقابلك هناك نخلص دي بدي. اختلف العلماء في ذلك، فالقول الأول أنه لا يجوز مصارفة ما في الذمة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقال بعضهم بالجواز، وهذا مذهب المالكية والحنفية، ومذهب الحنفية والمالكية رجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى رغم أنه من الحنابلة، أو يعني يأخذ مذهب الحنبلي. وذكر قال مثال: اقترض زيد من عمرو 100 دولار، واقترض عمرو من زيد 500 جنيه، فهل يجوز أن يسقط كل واحد منهما الدين عن الآخر مقابل ما عنده؟ المصنف اختار قوله الراجح الجواز، إذا كانت هناك فروق متبقية فلا بد أن يدفعها في نفس المجلس ولا يجوز تأخيرها، هو ده القيد، يعني اللي قال بالجواز قال إيه؟ علي لك 500 جنيه، وإنت طلبت مني في مجلس تاني في حتة تانية أديك 100 دولار، الوقت 100 دولار سوى 500 جنيه؟ لا، يبقى الفرق كام؟ قول 250 جنيه، خلاص هسقط الدين قصاد، حتى بلاش انت عليك ليه 500 وانا علي ليك 100 دولار، حتى لو اتنين دين خلاص هسقط ده قصاد ده، بس الفرق اديهولك حالا ما استناش، الفرق اعطيهولك حالا، يبقى كأن التقابض حصل في نفس المجلس، كأن التقابض حصل في نفس المجلس. فهذا مذهب المالكية وحنفية، واختاره ابن عثيمين واختاره المصنف، واشترط أن تكون الفروق مؤدات، أن تكون الفروق مؤداتا في نفس المجلس ولا يجوز تأخيرها. نقطة ثانية في مسألة الصرف، قال: إذا باع رجل لآخر سلعة بعملة، يعني اشتريت مثلا محمول ب2000 جنيه، فلما جاء وقت السداد أراد أن يدفع عملة أخرى غير المتفق عليها، اشتريت محمول ب2000 جنيه، أو أنا اشتريت محمول من السعودية ب1000 ريال، أنا شاريه لك المحمول، خده هو وفوت تديني إيه 1000 ريال، فقلت لي أنا معيش ريالات هديك 2000 جنيه. فإذا باع رجل لآخر سلعة بعملة فلما جاء وقت السداد، قلت له هديهم لك 1000 ريال، ما لقيتش معايا ريال، أراد أن يدفع عملة أخرى غير التي اتفق عليها، فالصحيح أنه يجوز بشرط، بشرط إيه؟ ما خلاص، ما هو يدفع فلوس المجلس حتى لو أخرها أصبح عليه دين، وعليه دين. الله يبارك لك. بشرط أن يدفعه بالعملة التي يريد بثمن العملة التي اتفق عليها مسبقا في هذا التوقيت. يعني أنا مفروض أديك 1000 ريال وأنت شاري المحمول مثلا من 2-3 شهور، كان من 2-3 شهور الريال ب198، الوقت الريال ب2 جنيه وشيلن زيادة، يبقى أنا لو هديك المفروض هديك 1000 ريال، ما عرفتش هديهولك بالمصري، بديهولك بثمن الريال الآن مش بثمن الريال زمان، وإلا طبعا التجار أصلا التجار لن يرضوا إلا بهذا أصلا، يقولك لا ده تدهوني جنيه بالقديم أنا خسران، هاتهولي ريال زي ما أنت عاوز، ما أنت لو اشتريت الريال هيبقى أغلى عليك، يا إما تدهوني بثمن الريال الآن بيع، يا إما تجيب لي ريال. فلو أعطاه له فيجوز شريطة أن يكون بثمن العملة الآن، وأن يسدد الثمن كاملا لا يبقي منه شيء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم. يعني أنا في البقيع، واحد مثلا شافني في البقيع قال له: تبيع لي الجمل اللي انت راكبه ده؟ بيع بكام؟ ب50 دينار. ما نوصل يقول له: أنا معيش الدراهم. تاخد دراهم؟ آخذ. بكام؟ الدينار مثلا ب10 درهم مثلا، كان ب50 تديله 500 درهم، ده ثمنه الآن. فكان ابن عمر يبيع الدنانير، يبيع يعني الإبل بالدنانير ويأخذ ثمنها فيما بعد بالدراهم. هو هل يجوز أصلا يبيع وما يخش الثمن؟ هل يجوز يبيع الناقة وما يخش الثمن إلا بعدين؟ هيجوز صح؟ يجوز. فكنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. يعني مرة يأخذ بالدراهم يتفق على الدراهم، وفي الآخر يأخذ دنانير، ومرة يتفق على يعني أتفق على السلعة بريال وفي الآخر أخذ 8 جنيه، أو أتفق عليها بجنيه وفي الآخر أخذها بريال. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، ده مين؟ ده ابن عمر أخو حفصة رضي الله عنه، في بيت حفصة. فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، استنى بسألك، إني أبيع بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها، اسمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. أظن الكلمة واضحة، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها بس احنا قلنا شرط تاني سعر اليوم وحاجة تانية ايه؟ ان ايه؟ ان ايه؟ ما هي هنا بيد ما... لا انا بقول لك بسعر يومها وحاجة تانية انه يسدد كل تمن كله ما يأخرش. بقول لك بسعر اليوم بس يتبقى 200 اديهم لك بعد كده. لا ياخد بسعر اليوم بس يسدد كله. النبي عليه الصلاة والسلام قال الشرطين في الحديث. حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي ورواه الحاكم وصححه وصححه ابن حبان رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. يعني مفيش حد عليه حاجة تفترقهم يبقى إيه خلصت البيعة مفيش حد عليه حاجة يبقى بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء يبقى تسدد كل عليك. مسألة التاسعة فيما يتعلق بالربا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى واختلف العلماء هل يدخل في الربا من باع طعاما مثلا بدراهم إلى أجل فلما حلت الدراهم أراد أن يعوضه عنها طعاما لا يباع بالطعام الأول نسيئة المشهور المنة. يعني إيه صورة بتحصل وسط التجار؟ واحد فتح محل وعاوز يشتري مثلا هنقول محل إيه محل حلواني مثلا فبيستخدم الدقيق وبيستخدم السكر وبيستخدم مش عارف ايه فراح يشتري كم شوال دقيق خد من الراجل كم شوال دقيق خمل خمس اجوال دقيق وقال له كام قال له شوال بمية بخمسمية جنيه قال له طب هديهم لك بعدين يعني دول لك مثلا بعد اسبوع بعد اسبوعين يجوز دي البعدي يجوز اشترى وخلى الثمن مؤجل فلما جه يسدد له يعني وقت السداد قال له بقولك ايه انا معيش فلوس هجيب لك خمس اجوال دقيق زيهم وبالك هرجع لك خمس اجوال دقيق او اجيب لك خمس اجوال دقيق زيهم او بلاش دقيق التاني لما محتاج سكر هجيب لك قصادهم 300 كيلو سكر بنفس الثمن يبقى طعام بطعام. الطعام الاول بيع نسيئة صح نسيئة يعني ايه يعني بتأجيل الثمن اذا بيع الطعام الاول نسيئة فلا يجوز ان يعوض بطعام المشهور المنع. يعني هذا قول الامام مالك واحمد هذا المنع. وقال بالجواز أبو حنيفة والشافعي الذين قالوا بالمن قالوا لأنه يتخذ وسيلة ليبيع الطعام بالطعام إلى أجل ليبيع الطعام بالطعام إلى أجل. وإحنا نأخذ بعد كده مسألة البيع الطعام بالطعام يعني مثلا هات لي 5 كيلو تمر وهديك 2 كيلو زبيب بس بعدين ده نهى النبي عنه. فاللي قالوا بالمن قالوا إن هي دي نفس الصورة وإن لم يتفق عليها من البداية إن يباع الطعام بالطعام بس نسيئة فاهمين ولا وضح. والقول الثاني بالجواز اللي هو قول الشافعية أبو حنيفة قالوا لأن محذور التوسل بعيد بل معدوم في هذه الحالة غالبا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تقي الدين واختار الشيخ تقي الدين التوسط بين القولين وهو أن هذا جائز للحاجة جائز للحاجة. يعني مثلا المفروض وقت الأداء أديك فلوس أنا ما لقيتش فلوس لكن لقيت عندي سكر قلت له تاخد سكر لم يتفقوا على هذا من البداية إيه رأيك تاخد سكر فعنده طعام فيتفق على أن يأخذ حقه منه لكن إن لم يحتج إليه يعني كان مع الفلوس فيمنع. إذن يبقى التوسط في ذلك أن يفعل ذلك فقط عند الحاجة. واشترط الشيخ ابن عثيمين شرطا إضافيا، اشترط الشيخ ابن عثيمين شرطا إضافيا غير أنه عند الحاج، اشترط ألا يربح المستوفي، فإن أخذ الطعام أخذه بحقه. يعني مثلا يقول له أنا معيش فلوس، تأخذ سكر